بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا تهاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي 7 أسئلة.
كثيرة 7 يا تهاني، يلا على السريع حاولي تختصرين.
طيب يا شيخ، في ناس، السؤال الأول يا شيخ، في ناس يقولون أن المرأة اللي تتولد دعوتها مستجابة، لكذا يوصونها أنها تدعي لهم لأنهم يقولون أنها في حالة اضطرار وربما يستجيب الله لها، فهل هذا صحيح أم لا؟
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، أبوي عنده أخطاء كثيرة في الصلاة، فأنا إذا جيت أنصحه أو أعلمه يقول لي أنا متعلم الصلاة من قبلكم، وأنا أخاف أنه يغضب علي، وأحيانا يصلي قبل الإذان وأقول له يا أبوي باقي على الإذان دقيقة أو دقيقتين، يقول عادي ما يفرق. وكذلك يا شيخ خالتي إذا جيت أنصحها يعني تغير السالفة، مثلا إذا قلت لها يا خالة أنت كم صلين صلاة المغرب، يعني ما تجاوبني جواب صحيح، يعني تغير السالفة، أبغاك تنصحني نصيحة. كيف أقدر أنصحهم؟ لأنها يا شيخ اللي يمر من عندها في تصلي تناظر فيه عادي، يعني تناظر في الصلاة، فأنا أبغاك تنصحني نصيحة، كيف أنصحهم يا شيخ؟ السؤال الثالث يا شيخ، أنا إذا رفعت من الركوع أقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فهل هذا الذكر صحيح؟ وفي السجود أقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ثم أقول اللهم اغفر لي السبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهل هذا الذكر صحيح؟ يا شيخ، في مرة طيبة وتحب الأجر وفتحت مجموعة في الواتساب لختمة القرآن الكريم، يعني كل يوم ترسل لنا 4 صفحات وحنا نقرأها، تقول عشان نختم القرآن وما نهجره ونتحمس معاها كثير، وهي ما جبرت أحد، قالت اللي تبغى تدخل معانا حياها الله واللي ما تبغى تدخل عادي، وبعد ما دخلنا معاها هي قامت بالكفالة عنا، يعني بكفالة الأيتام في جمعية خيرية عن كل من في القروب، وفي ناس قالوا إن هذا الشيء ما يصلح، فهل أستمر معاها أو أطلع؟
طيب.
السؤال يا شيخ، أحيانا نتكلم مع أخويا فيقوم يقول ويعايرنا ويقول أصلا أنتم يا الحريم ناقصات عقل ودين، بصراحة يا شيخ هذا الكلام يضايقني كثير، فكيف أرد عليه؟
طيب.
يا شيخ، أختي تردد الأذكار المضاعفة من الجوال لأنها مو حفظتها، فهل لازم أنها تحفظها أو عادي ترددها من الجوال؟ وهي يا شيخ ترددها بعد كل صلاة عشان ما تنساها، بس هي يعني مو موظفتها بعد الصلاة.
كيف الأذكار المضاعفة يا تهاني؟
مثل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والأذكار المضاعفة الباقية.
طيب.
السؤال السابع يا شيخ، أختي عندها شيب كثير في شعرها، فهل عادي تصبغ شعرها باللون الأسود؟ لأن في ناس قالوا لها الصبغة السوداء حرام، وهي تبغى يا شيخ نصيحتك لأنها صغيرة في العمر وعندها شعر أبيض كثير.
أبشر يا تهاني، بارك الله فيك. تفضلي يا زينب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، أنا قبل كده سألتك عن الجهر وعن اسمع النفس والحمد لله عرفته. يا شيخ أنا من العوام وخايف أكون خالف السنة، ممكن تشرح لي لو سمحت يعني الصلاة السرية كيف أقرأ فيها؟ عرفتها يعني الجهرية.
طيب يا زينب.
والأذكار كلها أسير فيها ولا أتشربها بالصلوات كلها؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، إذا كان لقيت شيء يسير يعني بعد الصلاة، هل يأثر يعني عيد الصلاة؟ يعني على البشرة حاجة يسيرة.
كيف إيش إيش لقيتي؟
يعني نقطة حاجة يعني بسيطة يعني صغيرة أصغر من حبة الرز يعني صغيرة
في موضع الوضوء يعني؟
أيوة إن
شاء الله يا زينب.
والمقدار كيف يعني لعيد للصلاة وحجمه؟ إن
شاء الله
جزاك الله خير.
مرحبا أم زيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال ونصيحة.
تفضل.
السؤال الأول شلون أبر بأمي وأنا بعيدة عنها؟
إن شاء الله.
شلون أكون بعيدة؟ لأن قبل أسبوع شفت لك برنامج على الوالدين يحكي أريد أبر أمي وأنا بعيدة يعني.
إن شاء الله يا مزيد.
والنصيحة على بنتي يعني من هي تشاهدك هسه معها بخصوص الحجاب.
إيش أختي إيش؟
الحجاب إنه الحجاب فريضة وإنه ما يجوز إنه يعني بس إنه تقول أني يعني أتحجب عفيني يعني على راحتي إنه أني أني أتحجب يعني لا تضغطين علي ولا إنه أني يجي يوم إن شاء الله أتحجب وقريبا إن شاء الله.
كم عمرها؟
يعني تحكي معها وهي.
كم عمرها؟ كم عمرها؟
17.
طيب طيب أبشر يا مزيد.
شكرا.
مرحبا سيف.
نعم السلام عليك شيخ.
سلامة الله.
مرحبا. طلعت عمري سؤالين عندي.
تفضل.
السؤال الأول طلعت عمرك بارحة صلاة العصر الإمام يعني ما يتشهد ناس يعني وعقب ما وقف قال الله سبحان الله ثنى ويجلس يتشهد ثنى وصلى ركعتين.
أي.
ولا يستحوا قلت له ليه ما يستحوا يقول له ما يستحوا إن رجعت يقول له يعني بس تشهد مرة ثانية يقول.
أي.
أيوة.
صحيح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني طولت عمرك حين يعني الأذان والإقامة وصل وايد مد فيها زيادة على اللازم يعني مد زيادة على اللازم يعني هل يجوز هذا ولا؟
فيها مد يعني؟
إيه مد يعني في الأذان والإقامة والصلاة مد زيادة على اللازم يعني مد هل هذا جائز المد ولا؟
شان.
ولا يكون أفضل يعني؟
أبشر يا سيف.
الله يبشرك بالخير جزاك الله خير شيخ.
مرحبا ومسهلا. طيب طيب عندي الأخت أم لين من العراق في اللقاء الأسبق تذكر بأن عندها حفيد عمره 12 سنة يعاني من التأتأة في اللسان تقول استعملت معه الرقية الشرعية وزيت الزيتون وزيت البركة وقرأت عليه الفاتحة وآيات الشفاء والمعوذات والعشر الأولى من الصافات والتوبة وسورة الملك وآية قل وقل قال رب اشرح لي صدري وآخر سورة البقرة تقول أدهن رأسه وخلف أذني وصدره تقول ما زال الحفيد إلى الآن عند التأتأة. أختي أملين من العراق بارك الله فيك وشفى الله حفيدك وصلى الله تعالى أن يعافيه. أولا أختي الفاضلة بالنسبة للتأتأة هذه يعني لا بأس بمعالجتها بطريقين. الطريق الطبيعي وهو زيارة العيادات النفسية أحيانا عندهم نصائح جيدة وكذلك بعض العيادات الطبية مثلا والرقية الشرعية ولله الحمد والمنة وذلك بقراءة سورة الفاتحة والمعوذات مثلا هذا الرقية الشرعية. الأمر الثاني أنا لا أريدك أن تقلقي وتجعلي من يعني الحالة اللي عند الحفيد قضية. لماذا؟ لأنه ليس بالضرورة يعني أو ليس يعني هذه التأتأة تكون سبب من أسباب عدم نبوغ الشخص أو عدم مثلا يعني شق طريق الحياة. أنا أعرف كثير من الناس لديهم تأتأة ونوابغ. أعرف بعض العلماء ها عندهم تأتأة اللهم بارك يعني بلغ علمهم يعني الشرق والغرب وعندهم حضور عند الناس فيه موجود ولله الحمد والمنة. فأنا نبهتك على هذه حتى لا يعني يشعر الولد بأن الآن عنده مشكلة كبيرة جدا وأن التأتأة هذه ما يصلح أن يقابل فيها الناس وربما ينكف على ذاته ويتقوقع وينعزل ويصاب بعقدة نفسية. فحاولوا أن تذكرون له بأن هذا الأمر طبيعي وهذا على فرض أنه ما تعالج منها خلاص انتهت الدنيا. لا ما انتهت الدنيا. فلذلك يا أملين بارك الله فيك الطريقين الرقية الشرعية مع زيارة العيادات النفسية أو بعض العيادات التي عندها تمارين. والأمر الثاني زرع الثقة في الولد وجعله شخص طبيعي وهذا يعني لا يعد من العيوب التي تعطل حركة الإنسان وترقي الإنسان في العلم والثقافة وحتى في أمور الدنيا. المسألة الثالثة أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبعا أنا مما قرأت يقولون بأن مثل هذا الحالات سبحان الله العظيم قراءة القرآن، بمعنى الولد نفسه يقرأ القرآن ويقرأ بصوت مرتفع، يعني يقولوا له اقرأ القرآن خاصة في البيت مثلا بصوت مرتفع، يعني يرفع صوته. مع الأيام سبحان الله العظيم تذهب عنه هذه الأشياء. وأنا حدثني يعني صديق لنا له أخ مثل هذه الطريقة، حالته عنده مثل هذه الحال، وعنده ليس فقط التأتأة، عنده أيضا الخجل أنه ما يستطيع التحدث في المجالس وكذا. يقول سبحان الله استقام الولد وأحب القرآن وصار القرآن يعني يقرأه دائما. يقول سبحان الله انتهت عنه هذه الأشياء. فركزي عليه وقولي له اقرأ القرآن وخليه يقرأ بصوت مرتفع. وأيضا لابد من أن يكون لديه شجاعة وجسارة أن يتحدث وينطلق، ولا يبالي فيما لو إذا يعني نظر إليه بعض الأولاد اللي في سنه من أترابه أو شيء نظر كذا، قولي له لا تهتمني هذا الشيء، هذه صدقيني مع الوقت تذهب عنه، صلى الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء والعافية. طبعا أنت ذكرت يا أخت الفاضلة توظيف بعض الآيات في مثل هذا الأمر، أنا ما أحفظ دليل. نعم ربنا جل وعلا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء، ويقول جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الاستشفاء بالقرآن، لكن ذكر مثل سورة الفاتحة قرأت على اللديق 7 مرات وقام كأنما نشط من عقال ما به بأس، المعوذات أيضا آية الكرسي مثلا. فركزي على هذه بارك الله فيك. تهاني من السعودية تسأل تقول يعني هناك أناس يقولون بأن المرأة في يعني ساعة الولادة دعوتها مستجابة لأنها مضطرة، هل هذا الكلام صحيح؟ تهاني بارك الله فيك بالنسبة لهذا الكلام اللي ذكرتيه، ذكره بعض الفقهاء أخذا من قول الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ولذلك قالوا بأن المرأة في حالة اضطرار، لأن مسائل الطلق والولادة من أصعب الأشياء التي تمر على المرأة، يعني فيها صعوبة وفيها جهد وفيها مشقة، ويعني والمرأة تكون في حالة يعني أقرب إلى الموت عافى الله الجميع، لكن الله تعالى ينجيها بمنه وكرمه. فلذلك يقولون بأن هذه المرأة تدعو لنفسها وتدعو لغيرها، لكن هل عندنا نص على أن المرأة الوالد أو في ساعة الطلق يعني دعوتها مستجابة؟ ما عندنا، لكن أخذوها من نصوص عامة، وهي مثل ما جاء في قول الله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. تهاني من السعودية تقول أبوي عند أخطاء كثيرة في الصلاة، ولما أنصح يقول أنا متعلم من قديم وكذا، تقول يصلي أحيانا قبل الوقت بدقيقة دقيقتين، لما أقول يقول لا ما يضر. وخالتي كذلك عندها بعض الأخطاء، ولما أنصحها تغير السالفة، ولما تصلي تناظر باللي يمر أمامها. تقول يعني ما هي النصيحة في هذا؟ تهاني بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك، وهنيئا لك هذا الاهتمام بأسرتك بوالديك بخالاتك بعماتك بأخواتك، هذه نعمة من نعم الله، وجميل والله إني أسمع مثل هذا الكلام مثل تهاني وأمثالها يهتمون بإصلاح الخطأ اللي في البيت. الآن أغلب الناس يصلحون الأخطاء الدنيوية، لكن ما أحد يصلح الأخطاء الدينية، ما أحد يعلم الآخرين، قليل 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 ما هم، لكن الحمد لله بارك الله فيك. لكن أهم شيء يا تهاني أن يصير عندك الأسلوب والحكمة، يعني بمعنى دائما دائما نظرة الوالدين إلى الولد سواء كان ذكر أو أنثى أنه يبقى صغير. الحين بعض الأولاد عنده زوج وعنده عيال، وبعضهم عنده جد، عفوا بعضهم جد يعني عنده أحفاد، أبوه وأمه ينظرون إليه ما زال أنه صغير، سبحان الله هذه نظرة يعني الوالدين. فلذلك انتبهي لهذه القضية، بمعنى أنك لما تكلمين الوالد لا تكلمينه بأنك تأمرين عليه أو أنك والله أنت درستي وتعلمتي، وكذلك خالتك مثلا، لا، حاولي أن تنصحي والدك بطريقة السؤال، تقولي له يا أبوي بالنسبة للشغلة الفلانية يعني أنت من وين جبتها، من وين تعلمتها، بهالطريقة هذه. وإذا قال مثلا خطأ قولي له أنا والله سمعت الشيخ فلان يقول كذا، قرأت في الكتاب الفلاني ممكن تشوفها، يعني هذا قصدي أنا أسلوب. يعني كذلك الصلاة قبل الأذان خطير هذا الأمر، ما صلى الوالد صلى سنة ما صلى الفريضة. أي شخص يصلي قبل الوقت ولو بنص دقيقة ها ما له صلاة، ما صلى الفريضة، هذا صلى النافلة، تنقلب إلى نافلة، هذه خطير جدا. فقولي له يعني وش اللي يضره أن يصبر دقيقة دقيقتين مثلا إذا كان يصلي في البيت، مع أن الواجب على الذكر البالغ أن يصلي في المسجد. صلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين في القول الراجح من أقوال أهل العلم. قد يكون الوالد عنده مشاكل صحية أو شيء ويصلي في البيت، ينتظر دقيقة، ينتظر يعني حتى ينتهي الأذان، يعني إذا كان مستعجل مثلا ها. فلذلك نبهي على هذه القضية، قولي له أنا سمعت، لا تقولي له أنا أعلمك، لأن طريقة مثل ما ذكرت كبار السن يستعظمون الولد أو البنت يجي يعلمونهم. كذلك خالتك بارك الله فيك، وجهيها وأرشديها بطريقة السؤال، طريقة السؤال، وممكن يعني تحرصين أن يجلسون على برنامج يعني فيه تعليم مثلا، ترسل لهم مقاطع شيء من هذا القبيل. إن اهتدوا الحمد لله لك الأجر والثواب، وإن رفضوا لك الأجر الحمد لله، هذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى. لكن أهم شيء أنك تستخدمين الحكمة، أسلوب الحكمة، أسلوب اللين، الترفق، أيضا اختيار الوقت. يعني أحيانا بعض الآباء أو كبار السن يقول في وقت مثلا عنده مشكلة، عنده شيء ما تجينا في هذا الوقت، شوفيه مثلا هو مرتاح وكذا، مثلا تجلسين عنده وتشغلين له برنامج مثلا يعني فيه تعليم وتوجيه. بارك الله فيك. التهاني من السعودية تقول أنا إذا رفعت من الركوع أقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وفي السجود أقول سبحانه، طبعا في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى، ثم أقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. تقول هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وقال لأصحابه أما الركوع فعظموا فيها الرب، يقول سبحان ربي العظيم. والواجب في الراجح من قول أهل العلم مرة واحدة، وما زاد فهو سنة. ثم تقولين تأتين بسبوح قدوس رب الملائكة والروح، كذلك في السجود تقول سبوح قدوس رب الملائكة، هذا كله ثابت. وممكن تجيبين دعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود، لحديث عائشة عند مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما نزل عليه قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح كان لا يخطئ في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أما الرفع من الركوع تقول إن سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، طيب هذا من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تهاني من السعودية تقول هناك امرأة طيبة وصالحة و يعني صنعت شيء في الواتساب، مجموعة لقصد ختمة القرآن، تقول ختمة الواتس، وتقول ترسل لنا 4 صفحات يوميا، وبعدين جزاها الله خير تقوم بكفالة أيتام لكل من هو في المجموعة. تقول ما حكم ذلك؟ تقول أنكر علي بعض الناس. تهاني بارك الله فيك، لا شك بأن هذه أعمال صالحة وطيبة، ولكن إذا كان فيها إلزام لا ما يجوز. يعني إذا كانت هذه الأخت الآن تقول لمن في المجموعة اقرأوا يوميا هذه الصفحات وسأحاسبكم وراقبكم وتابعكم ولاحظ عليكم، لا ما يصلح هذا لأن قراءة القرآن سنة، وإلزام الناس بها غير صحيح، لكن توجيه الناس وإرشاد الناس طيب. أما إذا قالت والله هذه المجموعة طيبة وأنا سأرسل لكم مثلا يوميا جزء أو يوميا نصف جزء مثلا اقرأوا ولا تحاسبكم ولا تراقبكم ولا تلاحظكم، هذا من باب التشجيع على الخير، من باب التشجيع على الخير. وإذا قالت كل واحدة تذكر هل قرأت أم لا ما يصلح هذا، لأن هذا سيكون فيه رياء، سيكون فيه نوع من الرياء، والقلوب يعني تتقلب، نسأل الله العافية والسلام. فبارك الله فيك، من أي النوع الأخت هذه؟ هل تلزمكم وتقول أنا لن أصنع لكم كفالة أيتام إلا إذا قرأتم بهذا الطريق؟ ما يصلح هذا، ما يصلح إلزام الناس بأمر لم يأمر الله عز وجل به. لكن أنها تنشر أحاديث فضل قراءة القرآن، تنشر آثار الصحابة في فضل قراءة القرآن، تذكر الأجور العظيمة في ذلك طيب، أما إلزام الناس لا، إلزام الناس لا. بارك الله فيك. قد تقولين طيب كيف الآن تعرف بأننا قرأنا؟ ما يلزم، ما يلزم أنها تعرف. هي تاجرت مع الله عز وجل في حث الناس على القراءة ويكفيها هذا. بارك الله فيك. تهاني من السعودية تقول: أحيانا أتكلم مع أخوي يقول يعايرني، يقول أنتن ناقصات عقل ودين، تقول هذا أمر يضايقني، تقول يعني ما حكم ذلك؟ تهاني بارك الله فيك، الواجب على الناس عموما والإخوة والأخوات خصوصا أن يتعاملوا فيما بينهم بالصدق وبالمعروف وبالابتعاد عن الكلمات الجارحة والابتعاد عن السباب والشتام والتجديع واللعن أو يعني الغلظة في الكلام والخشونة في العبارات، ما يليق. وبعدين كيف هذا الأخ الله يهديه يأتي ويستعمل حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويوظف التوظيف يريد أن يقضي وطره وينفس عما في صدره من غضب؟ ما يصلح هذا، ما يصلح أن يستعمل الشخص يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام لمعرب معين لحاجة في نفسه، هذا غلط. أما الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال للنساء قال للنساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وجاء عفوا في حديث آخر قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. فقالت امرأة: يا رسول الله، وهذا من فقه الصحابيات ما تركوا الأمر عام، قالوا يا رسول الله، قالت يا رسول الله، وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال: أليست شهادة إحداكن بشهادة أليست شهادة امرأتين بشهادة رجل؟ قلنا بلى، كما في سورة البقرة في آية الدين: فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان. هذا نقصان العقل، لأن المرأة تنسى أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لكن هذا لا يكون عيب ولا يكون سبة. ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سب النساء بهذا، ولا الصحابة ولا العلماء. أنا ما عرفت عالم أبدا إذا جاء مثلا يقول من قال لامرأة كذا فهذا سب، غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم بينها وهي قضية الشهادة. وأما نقصان الدين فإن المرأة تمكث نصف شطرة دهرها ما تصلي 7 أيام إلى 10 أيام في العادة الشهرية ما تصلي، هذا نقصان الدين، هذا نقصان الدين. فلذلك يعني للأسف الشديد يوجد من الناس من يعني يختطف النصوص الشرعية ويحاول أن يوظفها توظيف غير شرعي. فهذا الأخ عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله. وقد كمل من النساء كثر ولله الحمد، يعني في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا 4. الحصر هذا بعض العلماء قالوا بأنه مقصود، ومقصور أيضا على 4 اللي ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك نصوص كثيرة تدل على أن هناك من النساء من هي أفضل من كثير من الرجال، نساء موجودات في سواء في التاريخ السحيق أو القريب أو الحاضر، يوجد نساء عندها من التفوق وعندها من الإنتاج في خدمة دينها وخدمة وطنها وخدمة شعبها وبلادها ما يفعله كثير من الرجال. فيعني لابد أن ينتبه لألفاظه ويحذر من أن يدخل هذا المسرب، لأنه قد هذا يؤدي إلى أشياء أكثر وربما يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. تهاني تقول: عندي أختي تكرر الأذكار المضاعفة من الجوال لأنها تقول ما تحفظ، هل يجوز؟ نعم، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من الجوال، يجوز للإنسان أن يقرأ أذكار الصباح وأذكار المساء من الجوال، يجوز للإنسان أن يقرأ أذكار النوم من الجوال، من كتاب، من ورق، الأمر واسع ولله الحمد. الهدف ما هو؟ القراءة. الوسيلة مدام مشروعة ولله الحمد، من القرآن، من التفسير، من الجوال، من الكمبيوتر، من ورقة، من كتاب، الوسائل هذه مشروعة ولله الحمد والمنة. تهاني من السعودية تقول: عندي أختي صغيرة في السن في شعرها شيب، هل يمكن أن تصبغ شعرها؟ قالوا لها يعني أنت صغيرة وكذا، لكن تريد الصبغ بالسواد. يا تهاني بارك الله فيك، يجوز للمرأة سواء كانت شابة أو عجوز أن تصبغ شعرها، لكن بغير السواد. في المسألة التي يبحثها العلماء في مسألة الصبغ بالسواد، هل هو جائز أم محرم؟ ولذلك خروجا من الخلاف يعني تنتقل إلى الألوان التي هي قريبة من الأسود، مثل الكحلي ومثل الكتم مثلا. وشيء من هذا القبيل أفضل لها، ومثل البني اللي قريب من الأسود في ألوان كثيرة فتنتقل إليه، ما في بأس تصبغ ولله الحمد. والمسألة خلافية، مسألة الصبغ بالسواد فيها قولان لأهل العلم، منهم من ذهب إلى التحريم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجنبوه السواد، وهذه اللفظة بعض العلماء قالوا شاذة غير محفوظة في الحديث، حديث صحيح أصلا قال غيروا هذا الشيء، لكن زيادة وجنبوه السواد هي محل البحث عند أهل العلم. وأيضا سيكون من أمتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة، قالوا هذا دليل على حرمة ذلك. في المقابل بعض العلماء يذهب إلى أن الصبغ السواد غير محرم، قالوا أول شيء بالنسبة لللفظة هذه شاذة غير محفوظة، والشيء الثاني ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان لا يعني بالضرورة أنه محرم، فليس كل ما أخبر عنه مما سيقع يكون محرما، وهذه قاعدة مهمة. وكذلك ذكروا بأن هناك جمع من الصحابة كانوا يصبغون بالسواد، ذكروا الحسن والحسين أبناء علي رضي الله عنهما صبغا بالسواد، وذكروا عن مجموعة من الصحابة غاب عني أسماءهم كانوا يصبغون بالسواد، وكذلك جمع من السلف. لكن عموما خروجا من الخلاف، ما دام يوجد نوع من الصبغ يعني اللي يراه من بعيد يقول أسود وهو غير أسود، يكون أفضل خروجا من الخلاف. زينب من السعودية تريد يعني شرح للصلاة السرية والأذكار، تقول هل تكون يعني سرية، وذكرت أيضا بأنها وجدت شيئا يسيرا على عضو الوضوء، تقول هل هذا يضر بالوضوء؟ زينب بارك الله فيك، بالنسبة للصلوات الخمس على قسمين من حيث الجهر والإسرار، فلدينا ثلاث صلوات يقرأ المصلي فيهما جهرا، المغرب والعشاء والفجر، وصلاة الظهر والعصر هما السريتان. بالنسبة للجهر يختلف بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد، أما صلاة الجماعة فالإمام يرفع صوته بالقراءة ليسمع من خلفه، وأما الذي يصلي لوحده منفردا فيسمع نفسه سواء كان ذكرا أو أنثى، والمرأة تخفض صوتها أقل من الرجل، الرجل يرفع صوته يسمع نفسه، المرأة أقل، ولو أن المرأة حركت لسانها وشفتيها كفاها ذلك، حركت لسانها وشفتيها كفاها ذلك، لأن تحريك اللسان علامة على القراءة، فلذلك لا تحرك به لسانك لتعجل به. وأما قضية كيف أصلي الصلاة السرية، تصلين الصلاة السرية من دون رفع صوت، وإنما تقرأين بحركة اللسان والشفتين، طبعا إذا تحرك اللسان تحركت الشفتان، واضح؟ فأنت تقرأين بتحريك اللسان، ولو همست أحيانا وأظهرت صوت ما دمت في بيتك لا حرج في ذلك، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا كان يجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية. العلماء يقول هذا من النبي عليه الصلاة والسلام لتعليم الناس خلفه ما الذي يقرأه حتى ينقلوه للأمة، ومن أهل العلم من يرى بأن هذا مستحب أن يظهر الإنسان القراءة أحيانا في الصلاة السرية. بارك الله فيك زينب. بالنسبة لسؤالك الثاني فيما يتعلق بالمقدار اليسير الذي وجدتيه على عضو الوضوء، يعني كاليدين أو القدمين مثلا، إذا كان يسيرا جدا كرأس الدبوس مثلا لا حرج، هذا ما يضر، اليسير معفو عنه كما هي القاعدة الشرعية، اليسير معفو عنه. أما إذا كان كثيرا، كان كثيرا قال العلماء بعض يقدره بقدر الظفر الأظفر مثلا، قالوا لا هذا يكون مانع وحائل ومن وصول الماء إلى البشرة. أما إذا كان شيء يسير وأنت ما تعانين يعني وساوس لا حرج. أما إذا كان عندك مشكلة وسواس، إنه من الناس للأسف من يفتش تفتيش عجيب في أعضاء الوضوء، يفتش تفتيش عجيب في أعضاء الوضوء وهو سليم ولله الحمد، وقد يخيل إليه بعض الأشياء غير موجود، فما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم زيد من ألمانيا بارك الله فيها تسأل تقول كيف أبر أمي وأنا بعيدة عنها؟ أختي أم زيد بارك الله فيك، بالنسبة لبر الآباء والأمهات في الحياة وبعد الممات، وسواء كان الإنسان حاضرا بينهما أو بعيدا عنهما، أنت تقولين بأنك بعيدة عن والدتك في أوروبا وهي في بلدك الأصلي، كيف تبرينها؟ برها يكون أولا بالاتصال عليها باستمرار، والاطمئنان على صحتها وعلى أمورها، وإسماعها صوتك، وثاني بمساعدتها ومعاونتها بالأشياء المادية التي تحتاج إليها، فإذا كانت هي لا تملك شيء وليس عندها مصدر رزق كراتب مثلا أو تقاعد أو شيء من هذا القبيل، تبعثين لها باستمرار، أنت وإخوانك وأخواتك تقررون لها يعني نفقة واجبة شهرية ولو على شكل راتب تبعثون لوالدتك. الأمر الآخر، تحرصين على قضاء ديونها إن كان عليها ديون مثلا، وتوفرين لها الأشياء الضرورية كالأدوية وغيرها إذا كانت محتاجة إلى هذا. الشيء الآخر، تطلبين رضاها باستمرار، تقول لها أنت راضية عني، وأيضا تحاولي أن تفصحي لها عما في قلبك من رغبتك في الالتقاء بها، لكن الظروف والمسافات والإجراءات والأشياء من هذا القبيل إذا كنت تعانين من هذا الشيء. الأمر الآخر، ادعي لها في غيبتها وفي حضورها، أما في غيبتها فلا تنسينها من كل صلاة من صلاتك من الدعاء لها، وأما في حضور يعني بالاتصال بها أسمعيها دعواتك حتى يدخل هذا على صدرها فينفسح صدرها وينشرح. كذلك أختي الفاضلة، احرصي على ألا تحزنيها بأي نوع من أنواع الإحزان، ومن ذلك نقل الأخبار السيئة. لا تنقلي لها أخبار سيئة، لا تقول والله زوجي فعل وترك، ابني سوى كذا، بنتي عملت كذا، لا لا لا، كل الأخبار الطيبة وصليها لها، والأخبار المزعجة ادفنيها، لا تسمع منك خبر يحزنها، خاصة إذا كانت امرأة كبيرة في السن. يعني هذه بعض الخطوات في مسألة البر، وأنت أدرى يا أخت الفاضلة بما يفرح والدتك وبما يشرح صدرها وبما ترتاح إليه. أسأل الله تعالى أن يعني يرزقك برها وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. أم زيد من ألمانيا تقول: عندي بنتي عمرها 17 سنة غير محجبة، تقول دائما أقول لها تحجبي وكذا، تقول هي اتركيني على راحتي أنا سوف أتحجب. أم زيد بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك، وهذا حق واجب عليك تجاه ابنتك أنك تأمرينها بالحجاب، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن كلكم راع، ألا إن كلكم راع، أو قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والأولاد أمانة في أعناق الوالدين، يجب عليهما أن يتعاون في تربيتهما وفي توجيههما وفي أمرهما بالفرائض والواجبات. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم بالمضاجع. فالحجاب لما كان فريضة وشعيرة وشريعة ودين، يجب على الوالدين أن يأمر البنت بالحجاب خاصة إذا بلغت. ولذلك ابنتك، أنا أطلب منها وهي تشاهدين الآن، أن تدعو لك وأن تشكرك. لماذا؟ لأنك أنت ما أمرتيها بمعصية وما أمرتيها بمنكر، أنت أمرتيها بمعروف. أنت تريدين لما تتحجب أن ترضي الله سبحانه وتعالى عنها، وأن تكون متبعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، مستجيبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك البنت العاقلة فعلا المطيعة هي اللي لا تأخذ يعني أوامر الأم بالحجاب مثلا على أنه هذا عداء لها وتضييق لحريتها مثلا وإلزامها بأشياء والضغط عليها. لا، تقول: جزاك الله خير، بارك الله فيك وأحسنتي وكذا. هذا الكلام هذه البنت العاقلة المؤمنة فعلا الصادقة مع ربي عز وجل هي التي يعني تشكر والدتها وتشكر والدها لما يأمرانها بمثل هذه الأشياء. والمسألة الأخرى، أنا أجزم يقينا بأن ابنتك صالحة وأن متربية ببيت طيب وصالح، وهي محبة لله ومحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. والسؤال لها المحب لله ولرسول الله يعصيهما ولا يطيعهما؟ يطيعهما ولا يعصيهما؟ يطيعهما. ها، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وطاعة الله ورسوله دلالة على حياة القلب، حياة الإيمان، حياة الإيمان، لأن الله تعالى يحول بين المرء وقلب هذا الذي والعياذ بالله لا يستجيب لله ولا لرسول الله. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فلذلك وبعدين في مسألة أوامر الله على الفورية مو على التراخي، أوامر الله عز وجل على الفورية مو على التراخي. يعني الآن مثلا من الصلوات يجي واحد يقول والله أنا لسه شاب خليني بعدين أصلي، هل هذا يقبل منه؟ ما يقبل. تجي فتاة الآن بلغت تقول لا خلوني على راحتي وحريتي وبعدين أنا، طيب كيف؟ السؤال لها هل هي تضمن أنها ستعيش مثلا إن شاء الله بعد عمر طويل لابنتك وجميع بناتنا وبنات المسلمين على خير وعافية وصلاح، هل تضمن أنها تعيش إلى بكرة؟ كثير من البنات يعني كنا يؤملنا أن يعيشنا بعدين يقول خلونا نأخذ حريتنا وراحتنا وكذا، واعتقدت بأنها ستعيش فترة زمنية قادمة حتى تتحجب وتحافظ على الصلوات وتحافظ على كذا، اخترمتها المنية، حالة بينها وبين الأجل. ما نشوف الآن في القنوات الإخبارية وفي المقاطع يعني شباب وفتيات في عمر الزهور. طيب هذا الذي اخترمته المنية ويلقى الله عز وجل كيف حسابه عند الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك مسائل الشرع والدين هذه ما يصلح فيها والله خلوني على راحتي خلوني كذا، لا، يجب. النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله تعالى عليه الحجاب، عفوا، لما أنزل الله جل وعلا على نبي آيات الحجاب وهو في المسجد وتلاها على الناس، الصحابيات ما قالوا لا خلنا لما نصل البيت، ما قالوا حتى نصل البيت ونتحجب أبدا. يقول الراوي فخرجنا كالغربان ما يعرفنا من السواد، حتى إن المرأة تشق مرطها وتعطي أختها وتحتجب فيه وتخرج، لأن الحجاب ما كان مشروع في أول الإسلام. شوف يا بنت الاستجابة كيف الاستجابة لله، ما فيه، ما قال، مع أن بيوتهم قريبة من المسجد، قالوا أبدا ما نخرج المسجد حتى نحتجب لأن الله أمرنا بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بأوامر فيها مصالح مادية للناس، يقول كان لنا فيه منفعة، منفعة، شوف فائدتها. منعهم الرسول قالوا طواعية الله ورسوله مقدم على طواعيتنا لأنفسنا. ما جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ليش تنهانا عن هذا ولماذا كذا وخلينا حتى ينتهي الموسم، موسم الزرع وموسم، أبدا أبدا استجابة لله. هذه العبودية الحق، هذه العبودية. الإنسان اللي هو عبد لله حقيقة هو اللي ما يعني يتلجلج في قبول ولا يعني يحاول أن يلتف أو يقول بعدين، استجابة لله، استجابة لله. ولذلك بارك الله فيك وأحسن الله إليك، والدتك ما أمرتك إلا بخير وأنت على خير، والحجاب أخت الفاضلة كله خير، أبدا ما في الحجاب شيء يمكن أن يقال بأنه سوء، كله لماذا؟ لأن الله هو الذي أمر به. وعندنا قاعدة مهمة أن الله عز وجل إذا أحب شيئا، إذا أحب شيئا أمر به، إذا أحب شيئا أمر به ودعا إليه. ثم إن الإنسان إذا فهم هذين، فهم أن الله يحب هذا الشيء، أحب الله الحجاب، أحبه سبحانه وتعالى ثم أمر به، هنا يأتي دورك أنت وهي التذلل لله، حتى ولو من دون سؤال، خلاص ما دام الله أمر به، الاستجابة لله، التطبيق لله. الرابع الآثار اللي تشوفينها، شوفي آثار الحجاب في الدنيا وآثار يوم القيامة، هذه ستجدينها في الدنيا. يكفي أن الناس ينظرون إليك باحترام وبحشمة وتقدير ولا يمكن أحد أن يؤذيك أبدا. لماذا؟ لأن يعرفون هذه المرأة ما احتجبت إلا هي مستقيمة ومطيعة لله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. تفضلوا. طيب، الأخ سيف من رأس الخيمة بارك الله فيه، يقول الإمام بالأمس صلاة العصر يقول نسي التشهد الأول وبعدما وقف جلس وبعدين صلى كمل الركعتين، يقول ما جاب سجود السهو، ما جاب سجود السهو. تقول يقول عفوا سيف، يقول قلنا له قال لا أنا رجعت. سيف بارك الله فيك وأحسن الله إليك. بالنسبة لهذا الإمام أولا لما استتم قائما وتلبس بالركعة الثالثة ناسيا التشهد الأول ما كان ينبغي له أن يعود وأن يرجع إلى التشهد. لماذا؟ لأن التلبس بهذا الركن هذا ركن ما يرجع من الركن إلى الواجب وإلى القول الثاني يقول سنة، لأن التشهد الأول جمهور العلماء يقول سنة وبعض الفقهاء يقول واجب، هو الصحيح أنه واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام جبره بسجدتي سهو، فكون يرجع أخطأ الإمام برجوعه إلا في حالة واحدة ذكر بعض العلماء يقول إذا استتم قائما ولم يشرع بالفاتح يعني ما بدأ بقراءة الفاتح يقول يرجع، وهذا أيضا فيه كلام وبحث. يقول بعض العلماء يقول لا ما يرجع لأن القيام ركن، القيام بذاته ركن. طيب الآن لما رجع أخطأ، نقول أخطأ وهذه تخفى على كثير من الناس، لكن عموما الصلاة صحيحة. طيب لماذا لم يسجد للسهو؟ هو يقول أنا رجع. طيب والقيام هذا زاد في الصلاة قيام، الآن أصبح عنده زيادة، كان الواجب عليه بعد ما يسلم يسجد سجدتين للسهو لماذا؟ لهذا القيام. الآن صار عنده نقص في البداية اللي هو التشهد وراح جابه، وقيام عنده أصبح زيادة ويسجد بعد السلام. فارجع للإمام اليوم ونبهه وقل له يعني هذه المسائل بينك وبينه باحترام وتقدير له ودعاء له، وقل له بأن هذه المسائل ضروري تقرأ فيها وراجع أهل العلم فيها. بارك الله فيك سيف. تفضل عبد الوهاب. عبد الوهاب من الشارقة، تفضل يا عبد الوهاب. تفضل يا أم محمد.
ألو عيني، السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع
أتشانك دكتور، إن شاء الله بخير.
الحمد لله، الله يحييك.
الله يرضى عنك يا رب. دكتور أنا من ناحية الصلاة مالكي الصور بالقرآن الصور القصيرة أقرأ الصور القصيرة أشون مثل فرضا قريته مثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كلها قريتها، بعد أقرأ بكيفي مثل فرضا قل أعوذ برب الفلق، يجي مثل بعد أقول فرضا غير آية غير العفو غير ركعة أقول لو أنزلنا هذا العفو تبت يد أبي لهب، أشكل الصور.
نعم واضح إن شاء الله.
وثاني سؤال، الله يحفظك دكتور، أنا أقرأ مرات بالجوال بالدائرة بالجوال مرات بالموبايل مثل أكمل الختمة، أجي أرجع البيت أكمل الختمة بالقرآن الكريم.
إن شاء الله.
منوني منك دكتور، الله يحفظك.
مرحبا. تفضل محمد.
ألو السلام عليكم الشيخ، إن شاء الله كمين.
عليكم السلام.
الله يبارك فيك. والله عندي سؤال يعني.
تفضلي.
أو أن في الصلاة الاستفتاح بتاع الصلاة مثلا أحيانا بتقول مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب، وفي قولين اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأحيانا يقولوا كما نقيته، هل الصح كما ينقى ولا كما نقيته؟
إن شاء الله.
تسلم، شكرا لك.
مرحبا. أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ.
مرحبا.
الله يطول عمرك ويسلمك إن شاء الله. يا شيخ عندي سؤال، الله يطول عمرك.
تفضل.
عندي يتيمة يعني هاي متزوجة بس خارج الدولة وتقرب لي يعني، فما تشتغل ولا زوجها يشتغل متقاعد يعني على المعاش، وعندي زكاة المال، هل أنا زكاتي المال في رمضان هل أقدمها وأعطيها إياها الحين ولا ما يجوز أني أعطيها هي؟
إن شاء الله أبو محمد،
جزاك الله خير.
مرحبا. مرحبا. طيب أرجع للأسئلة. الأخ سيف من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول حقيقة نسمع الآن بعض المؤذنين يقول يمدون في الأذان والإقامة مد طويل جدا يعني، يقول ما حكم ذلك؟ سيف بارك الله فيك، بالنسبة للأذان هو الإعلام بدخول الوقت ويؤذن للصلوات الخمس فقط والجمعة ولا يؤذن لغيرها. والأذان ذكر العلماء بأن المؤذن يشترط له شروط، وأيضا هناك سنن ومستحبات في الأذان، منها أن يكون المؤذن صوته أن يكون صيتا، يعني يرفع صوته، وهذا قديم الآن ولله الحمد الميكروفونات هذه واللاقط والآخذ هذه الحمد لله أغنت عن رفع الصوت الرفع الكبير، يكون صيتا أن يكون أيضا صوته ندي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عبد الله بن زيد لما سمع لما رأى رؤية الأذان قال له سلم لقنه بلال، لأن قال بلال أندى منك صوتا، فبلال كان صوته ندي يعني الصوت الجميل صوت الجميل. الأمر الآخر أن يترسل في الأذان، والترسل هو التمهل يعني، ولذلك يقول الله أكبر مثلا كل جملة لوحدها، وطبعا بعض العلماء يقول يجوز أن يجمعها لحديث عمر بن الخطاب الله أكبر الله أكبر، هذا بالنسبة للأذان. وأما التلحين تلحين الأذان خاصة ما ذكرت من التمطيط والمد الذي يخرج به عن المد الطبيعي المعروف هذا عند أهل العلم هذا غلط، لذلك يوجد من الناس من يبالغ في مسألة الأذان مبالغة حقيقة يعني واضحة، وهذا غلط اللي يحصل عند بعض المؤذنين هذا التمطيط والمد، ولدرجة أنه يبقى أحيانا في الجملة الواحدة وقت طويل وهو يعني يرجع ويمد ويخفض ويرفع، وهذا حقيقة ما كان العلماء ينكرون هذا وما زال العلماء ينكرون هذا. ولذلك الأذان الطبيعي هو أن يأتي الأذان بجمله المعروفة بصوت الندي وأن يرفع صوته. والآن الحمد لله مثل ما ذكرت السماعات هذه الميكروفونات قامت مقام رفع الصوت، وأما الإقامة فهي حذر وليس بترسل وتمهل. وللأسف الشديد أيضا مثل ما ذكر أخوي سيف بعض الناس الآن يخطئ في الإقامة كأنه يؤذن، يعني بعض المؤذن الآن إذا أقام كأنه يؤذن وهذا غلط. الأذان لمن؟ الأذان لمن هم خارج المسجد اللي في الحي البيوت حتى ينتبهوا بأن وقت الصلاة حان، دخل وقت الصلاة الآن فيسمعون. وأما الإقامة لمن هو داخل المسجد، فما في داعي أنك ترفع صوتك في الإقامة، لأن هذه المجموعة 10 أو 20 داخل المسجد مثلا. وكذلك الإقامة على الحذر يعني تستعجل فيها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أما قضية أني أجعلها مثل صفة الأذان هذا غلط، فهذا يعني يرجع إلى هؤلاء المؤذنين وعليهم أن يتعلموا وأن يقرأوا وأن يتفقهوا. بارك الله في الجميع. أم محمد من العراق تقول أنا في الصلاة أقرأ سورة الفاتحة ثم ما تيسر من سور وآيات القرآن، هل هذا صحيح؟ أم محمد بارك الله فيك وتقبل الله منك، بالنسبة لقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة من ركعات الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما ما زاد عن الفاتحة في صلاة الفرض وفي صلاة السنة فهو سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، بمعنى إذا قرأت لا شك بأنك أتيت بالسنة، إذا لم تقرأي ما عليك شيء صلاتك صحيحة، لكن ينقص من أجر الصلاة على مقدار ما نقص من سنن الصلاة. وأما قضية يعني تقرأين السور القصار طيب وش المانع، لأن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر منه، النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، تقرأين المعوذتين قل هو الله أحد تبت يدا أبي لهب، تقرأين سورة الفيل وإذا جاء نصر الله الفتح، وممكن تقرأين آية الكرسي ترجعين وراء، وممكن تقرأين آية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ولا يشترط الترتيب، يعني مثلا قرأت في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل أعوذ رب الناس، ورحت قرأت في الركعة الثانية قل الله أحد، ما عليك شيء والله. لكن العلماء يقول الأفضل والأكمل والأحسن أنك ترتبين، لكن لو لم يحصل صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن. أم محمد من العراق تقول أنا في العمل أقرأ من الجوال القرآن، ولما أرجع إلى البيت أقوم بإكمال الختمة تقول هل هذا جائز؟ يا أم محمد بارك الله فيك وتقبل الله منك. بالنسبة لقراءة القرآن ليس له زمان ولا مكان ولا حال ولا وضعية معينة. الإنسان يقرأ القرآن على كل حال. يعني في بعض الناس الآن يختمون القرآن هم في السيارة اللهم بارك، وفي بعض القرآن يختم القرآن هو في العمل، خلص عمله وانتهت الأعمال وما عنده جمهور من الناس المراجعين، يحرص على أن عنده الجوال يقرأ من الجوال، يقرأ من الكمبيوتر، عنده مصحف مثلا. في ناس يعني يقرؤون القرآن في البيت وهم مستلقين على أسرتهم. الأمر واسع، يعني المقصود الهدف ما هو؟ قراءة القرآن. الوسيلة ما عندنا يعني لازم تقرأ القرآن من المصحف، لا، تقرأين القرآن من حفظك، تقرأين القرآن من المصحف، تقرأين القرآن من التفسير، كتاب التفسير مثلا إذا كان مشتمل على المصحف، تقرأين القرآن من الجوال، من الكمبيوتر، بأي طريق. ولا يشترط أيضا، من بعض الناس يفهم أنه والله إذا قرأت في هذا المصحف الختمة ما تصلح في مصحف ثاني، هذا فهم مغلوط، ما أدري من وين جاهم. الهدف قراءة القرآن. لو قرأت من 10 مصاحف ها ولا 20 مصحف الحمد لله ختم. لو قرأت وأنت في بلدك ثم رحت المكة وكملت الختمة في مكة ختمة، يعني ما وش اللي يختلف؟ يعني مصحف اللي عندكم أنت من العراق، مصحف اللي عندكم في العراق ولا المصحف اللي في مكة واحد، اللي في فرنسا واللي في ألمانيا واللي في أمريكا ولا أستراليا ولا في أي مكان، المصحف واحد. فقضية بعض الناس يقول طيب أنا عندي مصحف أختم منه أقرأ منه، طيب الآن سافرت أنا ممكن أقرأ من غيره؟ ممكن، ما له علاقة، هذا فهم مغلوط. فلذلك بارك الله فيك أحسنتي، هذا فعل صحيح وصلى الله تعالى يتقبل منك. أم حامد من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول يعني في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، تقول في لفظ اللهم نقي قلبي من الخطايا وفي لفظ كما نقيت، تقول أيهما أصح؟ يا أم حامد بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء الاستفتاح الذي يكون بعد تكبيرة الإحرام مستحب ولله الحمد وليس بواجب، وقد وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة صيغ منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها هذا جاء في السنن، ومنها عند مسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد. فتقول اللهم نقي قلبي اللهم نقني، يعني ما أحفظ لفظة اللهم نقي قلبي، ممكن أراجعها، لكن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي عند مسلم، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فأنت تسألين الله أن ينقيك كلك، ليس القلب فقط، وإن كان القلب هو ملك الأعضاء متصرف الأعضاء، لكن تسألين الله عز وجل أن ينقيك كلك. بارك الله فيك، تفضلي يا لمياء.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي أسئلة يا فضيلة الشيخ. السؤال الأول، ما حكم التبرع بالأعضاء؟ ليس يعني حي لحي، ولكن أخذ أعضاء الميت ومن أجل حي.
طيب،
والسؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، أنا عندما تأتي الدورة الشهرية أخرجت ورقة من المصحف، يعني مصحف، لكن أخو أخرجته على أوراق، هل يجوز أن ألمسه أو لا؟ ليس طيب. في مصحف، ليس في هاتف.
طيب،
يمكن سؤال ثاني يا شيخ؟
ممكن.
السؤال يعني الروضة، ممكن تشرح لي ما هي الروضة؟ هل هي صحيحة أنها قطعة من قطع الجنة؟
طيب يا لمياء،
شكرا لكم يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا. طيب، أرجع للأسئلة، بارك الله في الجميع. أبو محمد من العين بارك الله فيه يقول أنا عندي يتيمة من أقاربي خارج الدولة متزوجة، لكن ما عندها راتب، وزوجها ما عنده، زوجها ما عنده راتب أيضا، يقول أنا زكاتي في رمضان ممكن أقدمها؟ يا أخوي أبو محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، ممكن تقدم زكاة مالك الآن ما دام أن هناك حاجة وضرورة. ولذلك العلماء مجمعون على جواز تقديم الزكاة عن وقتها، لكن اختلفوا في المدة، بعضهم يرى بأنها مدة قصيرة، والراجح إلى سنتين، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس سنتين، قدمها سنتين. فيجوز لك يا أخي الفاضل، بالعكس الآن أهم شيء أنك تقيد هذا وتسجله، وما دام هذه اليتيمة اللي قريبة لك بحاجة ومضطرة وزوجها ما عنده راتب وعندهم أسرة، طيب أنك ترسل لك الأجر والثواب يا أبا محمد. لم يأمن فرنسا تسأل عن حكم التبرع بالأعضاء، تقول يعني أخذ أعضاء الميت للحي. أختي لمياء بارك الله فيك، هذه طبعا من المسائل التي حولها خلاف طويل وشديد بين العلماء، لأنها من النوازل العصرية هذه، ولذلك نجد المجامع الفقهية ودور الفتوى فيها فتاوى، بعضها يذهب إلى المنع وبعضها يذهب إلى الجواز، لكن الآن الغالب على فتاوى أهل العلم الجواز بشروط. من جملة الشروط أن يكون الميت هذا قد أوصى بهذا وكتب يعني بأنه أنا أتبرع بأعضائي بعد وفاتي. وذكر العلماء مسألة وهي إذا طيب إذا لم يتمكن، مثل حادث مفاجئ له مثلا، هل وليه يقوم مقامه؟ ولي هذا الإنسان يقوم مقامه؟ قالوا نعم، ولي هذا الميت يقوم مقامه سواء كان ذكر أو أنثى، فإذا رضي الولي تبرعوا به، يعني من باب إنقاذ الأنفس الأخرى، يقول جل وعلا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بل إن الفقهاء، وهذا من مرونة الفقه وأيضا من عظمة هذه الشريعة، ذكروا الشخص المجهول. إذا كان شخص مجهول مثلا ما يعرف أبدا وليس له ولي، أو شخص معروف لك ما له ولي، يقولون وليه ولي الأمر السلطان الحاكم هو الذي يأذن بذلك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا يكون التبرع بأعضاء فيها شيء من الأمور الوراثية اللي هي التناسلية، الأمور التي تخص بالتناسل، مسألة التناسل ما يجوز يعني أن يتبرع بأشياء مثل يعني رحم للمرأة، أو مثلا أشياء تتعلق بالرجل فيما يتعلق بالجانب الوراثي اللي هو فيه السائل المنوي وكذا، هذا ما يجوز. المسألة التي بعدها طبعا يفرقون بين الحي والميت. الحي يقول لا بد أن إذا أراد أن يتبرع أن يغلب عليه السلامة، وذلك بأن يتبرع بعضو له ثاني، عضو مثل كليتين مثلا أو شيء من هذا القبيل. أما الميت لا، ما يكون هناك شرط. فعلى هذا أختي الفاضلة يعني قال العلماء التبرع بالأعضاء بالنسبة للإنسان الميت، قالوا هذا فيه إحياء لأنفس. وأنا قرأت قبل أيام أن شخص واحد أحيى الله على يديه 3 أشخاص، يعني أوشكوا على الموت، تبرع، هو توفي وكان قد كتب أنه يتبرع بأعضائه، فأحيى الله عز وجل عليه 3 أشخاص، والله تعالى يقول من أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. والمسألة ترى فيها خلاف قوي بين العلماء، منهم من يمنع مطلقا حتى لو يعني كان الإنسان يغلب على ظنه بأنه يعني يسلم، قالوا ما يجوز أن يتبرع هناك، لأن قال الإنسان ما يملك نفسه، الإنسان يعني بدن الإنسان ملك لله عز وجل. فريق من أهل العلم نظروا في المصالح والمفاسد فقالوا بجواز ذلك. خلاص أختي لي ما سامحيني، وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله نكمل غدا معك فيما تبقى من أسئلتك، وإن شاء الله نلتقيكم جميعا غدا على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.